إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع الرسائل والكتب التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل بها إلى رؤساء وملوك وجهات مختلفة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولدعوة الناس جميعا إلى الإسلام الذي هو دين الله عز وجل، والذي ارتضاه للبشرية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا وخلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد لهذا المخلوق ولهذا الإنسان أن يؤدي رسالته وأن يقوم بوظيفته وأن يعبد الله عز وجل. والإنسان بعقله لا يستطيع أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل، فلا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب ليبينوا للناس ما يجب عليهم أن يفعلوه وكيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يني ولم يتأخر في الدعوة إلى الإسلام، سواء في ذلك أهل الحاضرة أو البادية أو أهل الوبر أو أهل المضر، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى وبرغ الرسالة. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع قبيل وفاته ببضعة أشهر: اللهم إني قد بلغت، اللهم إني قد بلغت. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وكلف أيضا أتباعه أن يقوموا بهذه المهمة وأن يؤدوا هذه الرسالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن من هذا أبدا. فتحقيقا لهذه الغاية ووصولا إلى هذا الهدف، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مكن الله عز وجل له في المدينة وما حولها، ودخل الناس في الإسلام وأمن الناس بعضهم بعضا بالصلح مع قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملوك ورؤساء العالم في ذلك العهد، وعلى رأسهم يعني ملك الروم الذي كان يمثل أكبر إمبراطورية في ذلك العهد، الدولة الرومانية، القيصر، قيصر الروم هرقل. وأرسل أيضا إلى الدولة الفارسية التي كان على رأسها كسرى، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الروم وإلى الفرس، وأرسل إلى النجاشي بإفريقيا، وأرسل إلى كثير، وأرسل إلى المقوقس أيضا بإفريقيا، أيضا بمصر. مقوقس يعني من الأقباط، أقباط مصر. واليوم إن شاء الله سنقف على رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوب الجزيرة العربية في اليمن، حيث كان هناك، إلى بالذات إلى عمان بالذات، عمان باليمن كما تسمى في الكتب بعمان، عمان باليمن. الآن لم تعد باليمن، وإنما أصبحت دولة مستقلة ومملكة مستقلة، يعني يرأسها الملك المعروف بسلطان قابوس، دولة عمان أو سلطنة عمان. فسلطنة عمان في ذلك العهد كان هناك ملك، ولكن كانت باليمن، لأن كان هي جزء من طبيعة الحال، هي جاءت في الشرق، هي جزء من اليمن، ولكن يعني التقسيمات هذه جاءت بطبيعة الحال بعد، كما تعلمون جميعا، يعني هذه التقسيمات ووصول الدول الإسلامية إلى أكثر من 20 دولة، بل دول العربية وحدها لم يزد على 20 دولة. جاء ذلك بعد انهزام الدولة العثمانية وقيام الحلفاء بقسمة تركة الرجل المريض كما كانوا يسمونه، فقسموا الدول الإسلامية إلى مجموعة دويلات، إحدى بعضها ملكية وبعضها جمهورية حتى يكون بينها نزاع، وبعضها تابع للغرب وبعضها تابع للشرق، وأقاموا مشاكل حدودية حتى يبقى النزاع قائما بين الإخوة الأشقاء، مما يمكن لغيرهم أن يستولوا عليهم وينتهبوا خيراتهم ويتصرفون فيهم كما يشاءون دون أن تقوم لهم قائمة ودون أن يكون لهم وزن. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى عمان باليمن في ذلك العهد، وكلف القيام بهذه المهمة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص يعني أسلم قريبا كما علمتم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار الناس الأكفاء للقيام بالعمل الكفء، فاختيار الرجل المناسب للقيام بالعمل المناسب، هذه من الاستراتيجية ومن التخطيط، اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب أو للعمل المناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الرجل المناسب لكل عمل يقوم به، فيختار له من يكون صالحا وكفئا للقيام بهذا العمل والقيام بهذه المهمة. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمان بجنوب الجزيرة العربية، وكان هناك رجلان يعني ملك وكان ملكان أخوان، أحدهم اسمه جيفر والآخر اسمه عبد ابن الجولندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلاهما ملك، فأرسل صلى الله عليه وسلم رسالة وتضمنت هذه الرسالة اسمي هذين الملكين، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابني الجولندي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعوة الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإن أسلمتما وليتكما، وإن أبيتما الإسلام ذهب ملككما ونزلت خيلي بساحتكما وظهرت نبوتي على ملككما. كتبه أبي بن كعب وختم بخاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو فحوى ومضمن الرسالة التي كتب صلى الله عليه وسلم إلى هذين الملكين، إلى هذين الأخوين عبد وجيفر، هذه أسماء عربية طبعا، عبد يعني واضح، جيفر أيضا من الأسماء العربية، ابني الجولندي. وكتب لهم صلى الله عليه وسلم يدعوهما إلى الإسلام وبين أنه رسول الله إلى الناس كافة لينذر كما ذكر لتنذر من كان حيا أو لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإن أسلمتما وليتكما جعلتكما أمراء على قومكما، وإن لم تسلما ذهب ملككما يعني ملككما لم يبق لكما، هذا الملك زائل عنكما، وأن خيلي ستنزل بساحتكما، وأن نبوتي ستظهر وتغلب ملككما. فحمل الرسالة عمرو بن العاص الداهية الكبير، فذهب قال فانطلقت إلى عمان وقصدت وعمدت إلى عبد الأخ الصغير، يعني هم أخوين عبد وجيفر، قال فعمدت إلى الأخ الصغير، وكان أحلمهما وألطفهما وأسهلهما، هذا من ذكاء وفطنة وخبرة عمرو بن العاص أنه ذهب إلى السهل ولم يذهب إلى الصعب، لأنه كان يعرفهم، لأنه كانوا يذهبون في تجارة إلى الجنوب، فكانوا يعرفون هؤلاء الملوك وأحوال هذه البلاد، فهذا أمر مطلوب أيضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسله للقيام بهذه المهمة، فقال عمدت إلى عبد الأخ الصغير، فقلت إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكما، فيطلب منه أن يدخله على أخيه. فقال له الأخ الصغير: إن أخي مقدم علي في السن والملك. يعني بين له أنه هو ليس الملك الحقيقي، وإنما هو بالمصطلح الحديث ولي العهد. قالوا: أنا ولي العهد، ولكن أخي هو الحاكم الآن، هو الملك، ولكن أنا أدخلك عليه. قالوا: أنا أستطيع أن أدخلك عليك. ويستطيع فعلا أخو الملك، يستطيع أن يصل إلى أخيه وأن يدخل من يشاء على أخيه. فهنا سأل عبد عمرو بن العاص: إلى ما تدعو؟ قبل أن يدخله على أخيه جرت هذه المناظرة وجرى بينهم هذا الحوار، فقالوا: إلى ما تدعو؟ قال: ندعوك إلى توحيد الله عز وجل، إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة الإسلامية أمرها هين وسهل، استيضا أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، تعترف بأن الله واحد، وتشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدين، هذا هي القضية الكبرى في الإسلام، هو التوحيد. ومسألة التوحيد مسألة سهلة وميسرة، ليس معقدة كما يظن بعض الناس، أو كما حصل فعلا، لأن هذه المسألة شابتها كثير من التناقضات وكثير من الأغلاط، مسألة العقيدة ومسألة التوحيد، حتى أصبح الإنسان يتكلم في التوحيد هذا باب يعني خطير وباب صعب، ولا يستطيع كل الناس أن يتكلموا فيه، بينما أن مسألة التوحيد من أسهل ما يكون. أن يعرف الإنسان الله تعالى، تستطيع أن تشرح الإنسان عقيدة التوحيد في ظرف 10 دقائق أو نحو ذلك. وهذا من يسر الدين، هذا جزء من يسر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. وجزء من اليسر هو اليسر في العقيدة، هو يسر في التوحيد. فالتوحيد يكفي كما قلنا شرحه في بضع دقائق، أن يعرف الإنسان أن له خالقا واحدا، وأنه الذي يتصرف في هذا الكون، وهو الذي يجب أن تخصصه بالعبادة وأن توجه إليه، وأن تشهد بالنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل رسالة الله عز وجل إلى الناس. فهذا هذه العقيدة الفطرية السليمة يستطيع أن يفهمها كافة الناس. ولهذا الإسلام هو لكل الناس، للمثقف وللفلاح وللتاجر وللفيلسوف ولراعي الغنم، ولكل الناس، كل واحد يستطيع أن يفهمه. وليس الإسلام يعني للأثرياء دون الفقراء، أو للحكام دون المحكومين، أو للعباقرة دون الأميين، فهو للناس جميعا يستطيعون أن يفهموه. ولذا كان الواحد كيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه يعني ساعات قليلة، ومن أطال منه أيام قليلة، فيرجع مسلما بل مؤمنا، يحمل عقيدة التوحيد ويفهم الإسلام، ويعود إلى قومه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ كان المفروض كيجوا كيمشوا كيرجعوا خلاص فهموه، فما كانت المسألة معقدة. فوقش المسألة دي الدين تعقدت، وخاصة مسألة التوحيد في عهد الدولة العباسية، لما ترجمت الكتب وأدخلت جميع الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية وترجمت، ومن في ذلك كتب اليونان وكتب الفلاسفة، فأدخل الناس في الإسلام وأدخل الناس في العقيدة بالذات كتب الفلسفة، وأصبحت العقيدة تدرس تبعا لهذا الأمر. تصبح العقيدة اسمه علم الكلام، يعني هذا اسمه علم الكلام، يعني خاضع للمنطق. حتى الواحد نحن عندنا في البلاد، يعني الواحد اللي كيبدأ يدرس أول شيء كيبدأ بيجنه، كيأخذ الأجرمية أصغر كتاب في النحو، وكيأخذ ابن عشير أصغر كتاب في الفقه. والكتاب ابن عشير رحمه الله في مطلعه الحديث عن التوحيد، والحديث عن التوحيد يعني بطريقة فلسفية، بطريقة منطقية لا يستطيع أن يفهمها إلا الذين درسوا المنطق وبرعوا بينهم. الواحد إن شاء الله يبدأ مسكين غادي يبدأ في كيف يقرأ حيا مريدا والباقي في القضايا باطل، يعني قضايا منطقية صرفة، يعني لا علاقة لها من بعيد، لا بالتوحيد ولا بالدين ولا بأي شيء من هذا القبيل. إذن فحقيقة يعني عقدت كتب التوحيد وعقدت كتب الإسلام، حتى إن بعض العلماء قال بأن كتب التوحيد الحقيقة أغلبها وضع للرد، على المخالفين وليس للبناء، ليس لبناء عقيدة سليمة صحيحة عند المسلمين. أغلب الكتب ألفت للرد على المخالفين من غير المسلمين، ولذلك يحتاج إلى استعمال المنطق واستعمال الأقيسة المنطقية واستعمال وما إلى ذلك. بينما أن العقيدة عقيدة التوحيد أفضل مصدر تؤخذ منه هو الكتاب الله سبحانه وتعالى، هو القرآن. فالواحد المسلم العادي وكل المسلمين كبارهم وصغارهم يحفظون سورة الإخلاص 5 آيات، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، أو 4 آيات، ولم يكن له كفوا أحد، فيقرأها ويتدبرها فيخرج وقد امتلأ قلبه بحب الله عز وجل، لأن الآية من أن الله واحد هو المقصود لحوائج الناس كلها، لا يشبه أحد من خلقه، لم يلد ولم يولد، خلاص انتهى، هل الإنسان عرف التوحيد؟ أليس كذلك؟ إذن فمسألة التوحيد مسألة سهلة، لأن الإسلام عقيدة التوحيد عقيدة فطرية سليمة ليست معقدة كما هو الشأن عند بعض الأديان وبعض المذاهب، يصعب على المفكرين والعباقرة أن يفهموها فضلا عن عامة الناس. فذلك تجد واحد منهم يعتقد وهو معصوب العين، يعني ما لا يستطيع أن يصل، حتى بعض المذاهب الفلسفية مثل الوجودية أيضا لا يستطيع أن يفهمها كبار المثقفين فضلا عن عامة الناس. إذن فالتعقيدات هذه في فهم الإسلام، الإسلام هو دين الفطرة، دين اليسر يستطيع أن يفهمه كل الناس. قالوا إلى ما تدعو؟ قال إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله. لأن العرب في الجاهلية بطبيعة الحال كان قد غرقوا في الشركيات وابتعدوا بعدا كبيرا عن العقل والرشد والنضج الإنساني، فمسخت فطرة الإنسان حتى أصبح الإنسان يعني سبحان الله يعني أشر من الحيوان، حتى الحيوانات بفطرتها لا تستطيع أن تتصرف ذلك، فكان الناس وصلوا إلى الحضيض. وفعلا كان وتبع ذلك تخلفات، تخلف السياسي وتخلف الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والتخلف الديني، تخلفوا في كل شيء، لما تخلفوا في العقيدة تبعها التخلف والانحطاط في جميع ميادين الحياة. كما في أبو رجاء العطاردي يعني يحكي هو عن نفسه، هذا صاحب هذا مخضرم يعني عاش الإسلام وعاش الجاهلي والإسلام ولم يدرك، يعتبر من المخضرمين، قال يعني كان يذهب في الصحراء فيأخذ 4 أحجار فيضع 3 أثافية للقدر ويأخذ 1 ليصلي له يجعله إلها، يعني كيف تشعر بعض الحجرين 3 كيجعلهم أثافية للقدر، أثافية تعرفوا الأثافي يعني ملي كيكون في الناس اللي عاشوا في البادية مش يحتاج باش ينزل القدرة ولا البرمة، شنو كيحتاج؟ كيحتاج 3 ديال الحجرين، هاد الحجرين 3 اش كيسموهم؟ نعم المناصب، المناصب أو نيشن، بعض منهم يقولوا نيشن ياك أو لا الكانون، هذاك هو المكان اللي الحفرة، هذاك هو الكانون يعني. لكن ديك الحجرات 3 يعني المناصب صح أو الأثافي باللغة العربية، في 3 4 الحجرين 3 يجعلهم يوضع عليهم القدر وواحد يجعله إله، فإذا لم يجد حجرا يعني حذى حثوة من التراب وجاء الناقة الشاة وحلب عليها وسجد لها من دون الله سبحانه وتعالى. الواحد كي يصنع الإله ديالو من الحلوى وكذا، فإذا جاع أكله، يعني غاية في الغرابة وغاية في السخافة وغاية في الضعف. فجاء الإسلام لتحرير الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وتخلى ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. نواصل الحوار الذي أجراه عبد مع عمرو بن العاص، قال له أخبرني عن أبيك، ويعرف أباه، ما صنع أبوك وهو ابن صيد قومه ولنا فيه قدوة؟ يعني العاص بن وائل السهمي، عمرو بن العاص يعني أبوه العاص بن وائل، قال له مات ولم يتبع الإسلام ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان قد أسلم. عمرو العاص يقول تمنيت لو كان أبي أسلم، وكنت على ذلك، كنت على دين أبي يعني، حتى هداني الله عز وجل الإسلام. فقال له متى أسلمت؟ قال له قريبا يعني. قال له أين؟ كيف أين أسلمت؟ قال له عند النجاش، لأن عمرو بن العاص أسلم عند النجاش بعدما لطمه لطمة حصل منها نزيف، شيء غريب يعني. وهذا حكينا في حصة سابقة أن عمرو بن العاص ذهب إلى الحبشة يطلب من جاء بهدايل يطلب من نجاشي أن يسلم بعض المؤمنين هناك إلى إرجاع إلى مكة، فهو هناك ودخل عمرو بن أمية الضمري في مهمة أرسله صلى الله عليه وسلم القيام بها، فقال له قال الله هذه فرصة سأدخل على النجاشي، وجاء بجلود كثيرة، وكان النجاشي تعجبه الجلود، جلود العرب وجلود قريش جلود مكة، فقدم الهدايا ووزعها، فقال له يعني سل أعطيني هذا رسول عدونا أعطيه لنقتله ليتقرب به إلى قريش. فغضب النجاشي ولطمه لطمة حصل أنه نزيف الدم على ثيابه، فقال له فتحت الأرض ودخلت فيها من الخوف من اسمه. فكان ذلك بعدما حدثه النجاش بأن هذا هو، قال أسلمك رسول يأتيه الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى وعيسى، فقال له أهو على الحق؟ قال نعم، فاتبعه، فأسلم على يد النجاشي. وذكر أنه خرج وسمح في قومه وامتطى يعني قوربا في البحر، ثم ذهب وعاد وجاء مباشرة إلى المدينة فأسلم والتقى مع خالد بن الوليد وعثمان بن أبي طلحة. إذن فقال متى أسلم؟ قال عند النجاشي، وأخبره أن النجاشي أسلم، وقد أسلم النجاشي، قال له إني أسلمت عند النجاشي وأن النجاشي قد أسلم، يعني هذا في جنوب الجزيرة مع نشر الخبر الشقاع في الحبشة وما إلى ذلك، لكن الحبشة مقابلة لليمن ماشي بعيد عليها. قالوا أسلم النجاشي؟ قالوا نعم. قالوا ماذا صنع بملكه؟ ما صنع قومه بملكه؟ قالوا أقروه؟ قالوا الأساقف والرهبان؟ قالوا نعم. تعجب هذا الإنسان. وهنا قال لعمرو بن العاص، قالوا يا عمرو إنه ليس من خصلة في الرجل أفضح لهم الكذب. قالوا الآن كتكذب عليه كذب واضح، النجاشي أسلم هو الملك وأقره الناس الأساقف والرهبان لهم على دين النصارى، أقروه ملكا عليهم وهو مسلم، كان المفروض يشبه يلح ويسيبه البحر، فإذا به هو ملك عليهم أقروه، هذا الآن كتخرف عليه. قالوا يعني، قالوا الآن هذا كذب يعني، قالوا ما كاين شي حاجة شي فضيحة. فقال له ما كذبت ولا نستبيحه في ديننا. قالوا ما كذبت عليك ولا نستحل الكذب في ديننا. هنا طرح عليه سؤال آخر، قال له هل علم هرقل بإسلام النجاشي؟ لأن هرقل هو الإمبراطور وهو المخيف للناس والمخوف منه والذي يخاف منه الناس، إذا ذكر اسمه هرقل يعني اهتزت الشعر في الرأس. هل علم هرقل؟ قال له نعم. هل علم هرقل؟ قال له نعم علم هرقل بإسلامه. قال له من أين عرفت ذلك؟ قال له بالخراج الذي كان يخرجه له فمنعه بعد إسلامه. يعني النجاشي كان يدفع ضريبة لهرقل قبل أن يعتنق الإسلام، فلما اعتنق الإسلام امتنع ورفض وقال بالحرف الواحد والله لا أعطيه ولو درهما واحدا. يعني النجاشي رفض بعدما أسلم أن يعطي لهرقل ولو درهما واحدا، لأن النجاشي كان على دين النصرانية، وهؤلاء أيضا يظهر أنهم كانوا على دين النصارى، وكانوا طبعا تبعين للدولة الإمبراطورية اللي هي دولة مسيحية في ذلك العهد. فقال له يعني لما قال له بأن هرقل عالم بذلك، قال له من أين علمت؟ قال له بالخراج الذي كان يمنعه، وفعلا كان قد منع وحكى له هذا عمرو بن العاص بأنه كان منعه الخراج، وقال أخو هرقل لهرقل تدع عبدك يمنعك الخراج وقد اعتنق دينا محدثا غير دينك، تتركه يعني هكذا وقد امتنع أن يدفع ما كان يدفعه من قبل، وقد اعتنق دينا آخر جديد محدث ليس دينك. فقال له الهرقل لأخيه طبعا، قال له رجل رغب في دين فاختار لنفسه، رجل رغب في دين فاختار لنفسه، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنعت. يعني هذا ما حكاه عمرو بن العاص لعبد الأخ الصغير ولي العهد، فقال له انظر ما تقول يا عمرو، يعني هالشي كثير بزاف، أسلم النجاشي، هرقل أيضا يتمنى أن يكون مسلما، يعني شيء غريب، هذه أخبار غريبة جدا. قال له وما ذكرت لك وما قلت لك، وفعلا هذا صحيح، احنا بقينا تكلمنا عن الرساله التي ارسلها صلى الله عليه وسلم الى هرقل وانه يعني كاد ان يسلم. قال الله لو اعلم اني اصل اليه لتجشمت لقاءه حتى اقبل رجليه او كما قال. فقال لولا الظن بملكي لولا البخل بملكي عزيز علي الملك ما نقدرش نخليه لصنعت مثل ما صنع النجاشي ولا اسلمت لاتبع محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يعني قال الاخ الصغير لعمر بن العاص بما يأمر وبما ينهى محمد صلى الله عليه وسلم بما يأمر منها. قال يأمر بالبر وصلة الأرحام وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن نبذ الأوثان والأصنام والصليب وعن عبادة الأوثان والأصنام والصليب. فقال الأخ الصغير هذا والله لو أن أخي يوافقني ويتابعني لذهبنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لنؤمن به ونصدقه. يعني فبقت القضية ديال الرجل اقتنع الآن. قال قضية الدور ديال الأخ الأكبر اللي هو في الحقيقة الملك الحقيقي. فقال له عمرو العاص إنه إن أسلم والله على قومه. إن أسلم غادي يخلي صلى الله عليه وسلم يعني خليفة على قومه يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. فقال وما الصدقة؟ يعني في حوار وجيز غادي يتعلم كاع أحكام الإسلام. قال وما الصدقة؟ قال فذكرت له الصدقة حتى وصلت إلى الإبل. يعني الصدقة في الأموال وفي الثمار والفواكه وفي البقر حتى وصل إلى الإبل. فلما ذكر الإبل قال وتؤخذ الصدقة من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد على المياه. قال نعم يعني تجب فيها الزكاة. قال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم سيستجيبون لهذا. يقول بأن الأخ الصغير هذاك لما ذكر له بالزكاة قال له كنشوف بأن القوم ديالي في كثرة عددهم يعني كتار وبعد دارهم يعني فرق كل واحد فين كين عندهم جمال عن ما كنظنش بأن غادي يستجيبوا باش يدفعوا الزكاة. هنا بعد هذا الحوار وبعد الاستطلاع الذي أجراه الأخ الصغير مع عمرو بن العاص توجه عمرو إلى الدخول على الأخ الكبير الذي هو الملك الفعلي. قال فذهبت إلى بابه وتوسلت إلى أخيه أن يستأذن لي. قال فوقفت ببابه أياما لم يأذن له. كان في الغطرسة هذا كان صعيب شوية. قال أيام مكثت به. ولد عمرو بن العاص من ذكائه اختار هذا الأسهل يعني الحليم. قال فذقفت ببابه أيام وكل مرة أتوسل إلى أخيه. قال في يوم من الأيام استؤذن لي فدعاني فدخلت. قال فأخذ أصحابه بضبعي يعني شدوا من كتف دياله. قال فنظرت إليه فقال أطلقه صراحة خليوه. قال فذهبت لأجلس فمنعوني أن أجلس ما خلوش يجلس. وهذه أيضا إهانة يعني ما خلوش يجلس. يعني الملك جالس وبغى يجلس معاه يعني بجنبه هكذا بيسلم له الرسالة فهو من ما خلوش يجلس. فسلم الرسالة واقفا. فأخذ الأخ الكبير اللي اسمه جيفر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحه وقرأ ما فيه كما تلونا عليكم عن قريب حتى أتمه عن آخره. ثم دفعه إلى أخيه أيضا لأنه كان الأخ ديال الله كان مختوما ولي العهد لا يتجرأ على فتح الرسائل الموجهة إلى الملك مباشرة. فدفعه إلى أخيه فقرأه. ثم عمرو بن العاص هنا تكلم مع الملك جيفر وقال له وقد سأله الملك ما فعل الناس ومن معه يعني هذا النبي من معه. قال له معه الناس كل الناس هداهم الله تعالى للحق بما أعطاهم الله من عقل وما عرفوا من هداية وعرفوا أنهم كانوا على ضلال فهداهم الله للإسلام فهم ما بين راغب وراهب راغب في الإسلام وخائف من السيف. قالوا كين يعني استعمل معها الشدة. قالوا بين رجلين إما راغب في الإسلام وإما خائف من السيف وإنك إن لم تسلم يوشك أن تنزل بك الخيل غدا. يعني استعمل الشدة لأنه هذا يقول لك شيمة العرب وخاصة أنهم قد أهانوه ورفضوا أن له لن يسمحوا له أن يجلس. فقال له يعني هدوا قال له يوشك أن تنزل بك الخيل وإنك إن أسلمت ولاك النبي صلى الله عليه وسلم على قولك. ثم قال له دعني أفكر وخرج. خرج قال له ائتني من الغد. قال له خرج خليني نفكر واتيني غدا، اجي عندي غدا. لما جاء الغد فاستأذن فلم يأذن له، ما خلاش، مبغاش يفتح له، لم يبغاش يخليه يدخل، حتى توسل إلى أخيه وقد أصبح يعني وسيلة له، فاستأذن له فدخل عليه. فقال الملك إني فكرت فيما دعوتني إليه فرأيت أني أضعف العرب، وأني إن تبعت هذا الرجل فإن خيله لا تصل إلي، وإن وصلت فتلقى قتالا دون ما لاقى أو ما لاقوا. قال له بأنه أنا فكرت في هذا الأمر اللي دعيتني له وشفت، فإذا أنا أضعف العرب وأن هذا الخيل اللي تهددني بها يعني ما قد وصلش لنا، لأن في الطريق ستلقى قتالا، وحتى إذا وصلت قد تلقى قتال ليس كقتال من سبق أن قتلتموه. فقال له عمرو العاص إني ذاهب غدا، أنا غدا مش في حالي تبرسك، بغيت استسلم استجب استجب، مبغيتيش. ففعلا خرج وجاء الأخ أخور الصغير وتكلم مع أخاه، قال له كل الناس أسلموا، أش نستنى إحنا؟ قال له كل الناس تبعوه، فما لنا إلا. فلا زال مع أخوه حتى وقد هدده عمرو العاص بأنه سيذهب، وخاف الرجل لأن حتى السلطرة عند الإسلام يعني يقولون قرآن يهدي وسيف وسيف يفتح. إذن فالقوة تجعل الناس يخافون، وتجعل الناس حينما تكون دولة قوية تجعل الناس كلهم يميلون إليها ويريدون اللحوق بها والانضواء في، ولكن حينما يكون مجرد أفكار ومجرد مذاهب ومجرد يعني قوانين ولا وجود لها في أرض الواقع فهذا هو المشكل يعني. فتكلم الأخ الصغير مع الأخ الكبير، وحينها هداه الله عز وجل للإسلام أخيرا، وأسلم كلا الرجلين، أسلم الملك وأسلم أخوه. وقال عمرو بن العاص فهداهم الله عز وجل للإسلام حتى جعلني حاكما في الصدقة وحاكما بينهما، جعله هو الحاكم في الصدقة، وكان عونا لي على من عداني. يعني ذلك لقيتك الفوق قال له انت اللي غتقوم بها المهمة ديال الصدقة، انت اللي تقوم بها المهمة، جعله حاكما فيها، وهو حاكم بينهما أيضا بين الأخ وأخيه، إضافة إلى أنهم يعينوه في من وقف ضده وعاداه. فبهذا يكون أهل اليمن قد دخلوا في الإسلام. ولكن بقي هناك أيضا أهل اليمامة اللي هم في الجهة في جهة الشرق في أقصى الشرق، اللي كان فيهم أيضا ظهر فيهم مسيلم الكذاب، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم رسالة وطلب منه صاحب اليمامة أن يقسم أو يعطيه جزءا من الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لو سألني تمرة أو بلحة ما أعطيته إياها، وسيرة الحديث عن هذا الموضوع مفصلا. إنما أن هذه الرسالة التي حملها عمرو بن العاص يعني رجل واحد، تأمل يعني تصور رجل واحد ذهب إلى هذه الجهة يحمل رسالة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قام بإعطاء هذه الأخبار الكبيرة التي لم تكن تصل إلى تلك الجهة، اقتنع الأخ الصغير ثم اقتنع الكبير ثم أسلم الملكان، والناس تبع لملوكهم، الناس على دين ملوكهم كما يقولون، وهذا صحيح، الناس على دين ملوكهم، إذا كان الملوك صالحين فكيكونوا احتهما حتى الرعية تكون صالحة. ولهذا يعني كان كي ذكروا في التاريخ أن عبد الملك بن مروان يعني كان أو الوليد بن عبد الملك، يعني عبد الملك بن مروان كان في الوقت ديالو كان يتزوج النساء كثير، فكان كل حادث الناس عن الزواج، كم يلتقي الرجل الآخر فيقول له كم لك من امرأة، شحال تزوجت ديال النساء، يعني الملك هذه هي الرغبة ديالو. في عهد الوليد بن عبد الملك كان يعجبه البناء، يبني المساجد يبني العمارة يبني الديور، فكان الواحد يلتقي الآخر يقول كم لك من بناء، كم بنيت من دار. جاء عمر بن عبد العزيز الذي كان يقيم الليل ويصلي ويبكي ويتضرع إلى الله ويقرأ القرآن، فكان الرجل الآخر يقول كم قرأت في هذه الليلة من القرآن. تلاحظ شوف يعني الناس على دين ملوكهم، الناس دائما يعني الكبار هم قدوة ليه؟ قدوة للصغار، قدوة للصغار، يعني العامة الناس يتبعون الكبراء. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فالكبراء إما أن يكونوا قادة للخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أو جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما قال في فرعون وآل فرعون. فدائما الناس تبع، إذا كانوا الناس الكبار لهم صالحين فكيكونوا صالحين، وإذا كانوا ضلين فكيكونوا ضلين إلا من رحم الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.